القاعدة السابعة لزوم جماعة المسلمين، ولا أدل على هذه القاعدة وشرحها وبيان مثالها من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ يعني تقع فتن وأمور وغيره؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، ليس خير صافي، وإنما فيه بعض الأمور. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير الذي فيه دخن شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الشاهد الآن. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الناس لهم إمام، لهم حاكم، إلزم هذه الجماعة ولا تكن من أهل الفرقة ولا تكن من أهل الشر. إذا وقع الهرج والمرج وصار الناس ما لهم حاكم، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اعتزل هذه الفتن، ولو أن تعض على أصل شجرة وأنت في بعد عن هذه الفتن حتى يدركك الموت. فلذلك هذه قاعدة عظيمة جدا، خاصة في بعض الأماكن التي وقع فيها هرج ومرج، يلزم الإنسان جماعة المسلمين، وإذا لم يكن لهم جماعة اعتزل مثل هذه الأشياء ولم يخط في مثل هذه الأمور العظيمة، فإن شأنها والله الذي لا إله غيره شأن خطير وشأن عظيم جدا. وأيضا من الأمور التي لها صلة بهذه القاعدة: لا تكن سببا في يوم من الأيام في أن تفرق كلمة المسلمين. فإن والله أيها الأفاضل، كلمة عظيمة جدا من بعض المشايخ وهو الشيخ العلامة حمود التويجري عليه رحمة الله تعالى، صاحب الكتاب المشهور من أوسع الكتب المعاصرة في ذكر أشراط الساعة، يعني له كتاب من 3 مجلدات في ذكر أشراط الساعة، كان يذكر لبعض المشايخ كلمة عظيمة جدا: إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، لا تكن سببا في أن ينتقص أو يعيب الناس أو يتكلم الناس على بعض مسائل الشرع والدين والسبب هو سوء فعلك وسوء عملك وسوء طريقتك. فلذلك لا تكن سببا أبدا في تفريق كلمة المسلمين، وإنما كلما وجد الإنسان فتنة لابد أن يحث على اجتماع الكلمة ونبذ الخلاف ونبذ الشقاق، وإلا أن أقول رأيي وفلان يقول رأيي وذاك يقول رأيه، هذا أمر سهل جدا ولكن يكتم الإنسان بعض الأشياء. وقع بين بعض الصحابة الكرام كلام، فقال أحدهم: من كان عنده كلام فليقل. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هممت أن أرد على فلان وأقول له كذا وكذا. فمعنى الكلام؟ قال: فتذكرت بأني لا أريد أن أفرق كلمة المسلمين فأمسكت عن هذا الكلام. هذا هو أثر العلم، وهذا هو أثر التأمل في نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الكرام إذا رأوا اجتماع المسلمين على كلمة لم يظهروا بعض المسائل، لأن الاجتماع هو الطيب والفرقة عذاب وزيغ، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلا تكن سببا في مثل هذه الأشياء. بعض الناس يسعى في الفتن، ينشر كذا وكذا وينشر مقاطع وينشر أشياء كلها تحرض على شق كلمة المسلمين ومفارقة الجماعة، فهذا أمر خطير جدا، نسأل الله العفو والعافية. ولما وقعت بعض الفتن الموجودة في عصر الصحابة الكرام ماذا صنعوا؟ لزموا إمام المسلمين واعتزلوا مثل هذه الأشياء، ومنع بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أبناءهم من أن يشاركوا في مثل هذه الفتن. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أحد 10 المبشرين بالجنة، لما وقعت بعض الفتن اعتزلها كلها وجلس في مكان بعيد عن مثل هذه الأشياء، لأنه لا يريد أن يفرق جماعة المسلمين ولا يريد أن يفرق كلمتهم. هنا نقطة ومسألة بارك الله فيكم، لا بد أن نصحح نقطة ومسألة عند بعض الناس. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: والشجاعة ليست قوة البدن، ليست الشجاعة فقط أن يكون بدنك قويا، لا، ليست هذه الشجاعة فقط. قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: والمحمود منها ما كان بعلم ومعرفة. يعني رجل وقف على قدم واحدة في أعلى المنارة، هذا شجاع؟ أجيب، في شرعنا وديننا هذا شجاع؟ أجيب، شجاع هذا الشيخ؟ ليست شجاعة. لماذا؟ الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، معي بارك الله فيكم، هذه ليست شجاعة، لأنها شجاعة بجهل، وأما إذا كانت بعلم ومعرفة فهي الشجاعة الحقيقية. قال: والمحمود منها ما كان بعلم ومعرفة. طيب بعد ذلك ماذا يقول ابن تيمية؟ قال: دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم، ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع وليس هو بشديد. فلذلك لا بد أن نعلم بأن الشجاعة المحمودة إذا وافقت دين الله عز وجل، وأما إذا خالفت دين الله ولو وقفت في وجه كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فليست هذه هي شجاعة محمودة أبدا أبدا بارك الله فيكم. عندما يأتي خطيب ويخطب على المنبر ويسمي الحاكم الفلاني والحاكم العلاني ووقع هنا كذا ووقع هنا كذا ويؤلب الناس، قال لي بعض الشباب، قال: حضرنا عند بعض الخطباء في بعض البلدان، قال: تخرج من المسجد إلى المظاهرة مباشرة من الحماس الذي يلقيه هذا الخطيب. طيب هل هذه شجاعة؟ لا، ليست شجاعة. طيب لماذا؟ نجيب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبة ليست بيانا سياسيا، وإنما الخطبة موعظة وتذكير وتبصير للناس بدين الله عز وجل، وسيأتي معنا تنبيه آخر حول هذا الموضوع. فلذلك لا بد أن نوضح بارك الله فيكم، ليست الشجاعة في أن تشق جماعة المسلمين وتفرق كلمتهم وتكون جريئا على سفك الدماء وتكون جريئا على قتل الأبرياء، والله هذه ليست بشجاعة أيها الأفاضل، وإنما الشجاعة أن توافق دين الله وأن توافق نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة رقم كم؟ 8، عدم تقحم الفتن. أيها الأفاضل، الفتن كثيرة، لا تغامر بدينك، فإن المغامرة بالدين والله الذي لا إله غيره تورد الإنسان المهالك. لا تظن بأن عندك من الإيمان الشيء الكبير ما يسمح لك أن تتقحم هذه الفتن وتظن نفسك بأنك ستنجو. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. من جنب الفتن وابتعد عنها هذا سعيد، وهذا موفق بإذن الله عز وجل. واسمع إلى هذا الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا الكنز سيسبب في هرج ومرج، إذا وجدته ابتعد عنه ولا تتقحم هذه الفتن. في الخبر الآخر وضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الكلام، فقال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون الذي ينجو، يعني سأذهب ولعلي أكون من الناجين، فيقتل هذا الرجل ولا ينجو من 100 إلا واحد. فلذلك ماذا أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يأخذ منه شيئا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال: فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه على شيء، ثم لا يلبث إلا أن يرى نفسه بأنه من أتباع الدجال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك يتجنب الإنسان الفتن ويفر منها فرارا عظيما. لذلك بوب البخاري في صحيحه عليه رحمة الله تعالى قال: باب من الدين الفرار من الفتن. وأورد تحته حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فلذلك المسلم ينتبه ويبتعد عن مثل هذه الأشياء. وسمعت مثال من مشايخنا دائما أذكره وأردده في بعض المجالس: لو كان عند الإنسان 10 ملايين درهم، فوضع 5 ملايين في الجيب الأول ووضع 5 ملايين في الجيب الآخر، ومشى في مكان مزدحم ومليء باللصوص، ماذا يعده الناس؟ مفرط، ويلومونه، فإن سرق منه الأمر قالوا بأن هذا الإنسان لا عقل عنده، كيف الإنسان يفعل كذا؟ فما بالك بدينك الذي هو أغلى عليك من زوجتك وأهلك وأبنائك ومالك وما في الدنيا جميعا. فلا تغامر بدينك وابتعد عن مثل هذه الأشياء. أيها الأفاضل، عندما نتكلم عن الفتن فتن الشبهات وفتن الشهوات، ولا شك ولا ريب أن فتن الشبهات أخطر وأعظم وخطيرة جدا، كذلك أيضا فتن الشهوات. من وجد من نفسه ضعفا في بعض الأشياء لابد أن يبتعد عن مثل هذه الأمور. بعض الأفاضل يقول لك: يا أخي أنا عندي زملائي يجلسون في مجلس ويدخنون، فهل أذهب وأجلس معه؟ الإشكال بأن الإنسان تأمره نفسه بالشر والسوء، فلا يزال يجاريهم حتى تمر الأيام ويصبح هذا الرجل مثلهم أو أسوأ منهم العياذ بالله. بعض الناس يقول لك: أنا ضعيف أمام موضوع النساء، فيذهب إلى بعض الأماكن وفي بعض المجالس غير الطيبة، ثم تسمع عنه فتكاد تبكي الدم حشرة عليه بدل الدمع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لا بد على الإنسان ألا يغامر بدينه. وقد سمعت عن بعض الأشخاص، وأخبرني بعض الأفاضل، وأردنا أن يعني قال لي: تعال ناصح هذا الرجل في بعض البلدان. لم يزل به الشيطان حتى أصبح في زمرة الملحدين والعياذ بالله. فلذلك هذه فتن عظيمة، الإنسان يعض ويقبض على دينه كالقابض على الجمر، ولا يفرط ويتساهل في مثل هذه الأشياء. قاعدة رقم كم؟ التاسعة: بيان الطريقة الشرعية في التعامل مع ولاة الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه هي الطريقة الشرعية في التعامل مع مثل هذا الأمر العظيم. وإن بدر من ولي الأمر خطأ فدين النصيحة، والخطأ لا يقر عليه الإنسان، والخطأ لا يجوز أن نقول عن الخطأ حلال، ولا يجوز أن نقول عن الخطأ بأنه غير خطأ. الخطأ خطأ، هذا دين الله عز وجل. نرجع إلى القاعدة الأولى ونربطها بموضوعنا. بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن طاعة ولي الأمر واجبة، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيف ننصح ولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والله لا يوجد كلام بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تريد تنصح ولي الأمر؟ اذهب وناصح وكن من الصادقين. ما استطعت أن تصل إليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلت إليه، خذ بيده خفية وعلى جنب، قل له: بدر منك كذا وكذا وكذا، وأنا جئتك ناصحا. فإن وقع على الإنسان قتل بعد ذلك فهو من أفضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة الشرعية. وأما أن ننشر المثالب والمعايب وأن نتكلم عن هذه الأخطاء على الملأ وأن نطعن في ولي الأمر بهذه الطريقة، فهذا لا يجوز، بارك الله في الجميع. قلت لكم: الخطأ لا يمكن أن نقول عنه حلال، والخطأ لا يمكن أن نقول عنه بأنه صواب. الخطأ كيف علاجه؟ بالنصيحة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هنا؟ لا تأخذ كلامي، وإنما خذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلامه أوضح من الشمس في رابعة النهار. طيب، قد يقول قائل: لما استثني ولي الأمر وجعل له ميزة خاصة؟ سمعنا وأطعنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم شيء، فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام على الرأس وعلى العين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يتولانا برحمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.